الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وجعل لهم في كل لحظة من لحظات حياتهم عبادات تعود عليهم وتتكرر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم معشر المؤمنين ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر، نافق حنظلة؟ قال: وما ذاك؟ قال: فقلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني والله أجد ما تجد. فأخذ بيد أخيه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فسأله عن السبب، فقال: يا رسول الله، نكون معك وتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة، والله لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. أيها المؤمنون، لي وقفات مع هذا الحديث الجليل ومع هذا الحديث العظيم الذي يكشف لنا حال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منها حرصهم على مجالس ذكر الله جل وعلا، فلقد كانوا يتحلقون ويلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاف النجوم حول البدر والقمر، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرهم الله جل وعلا ويذكرهم الجنة والنار، فيزداد الإيمان ويعظم اليقين في صدورهم. الأمر الآخر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة هذا النبي، واختارهم لأن يكونوا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، رغم هذا اليقين وذاك الإيمان العظيم، رغم هذا اليقين وذاك الإيمان العظيم في صدورهم، إلا أنهم كانوا يتهمون أنفسهم. نعم عباد الله، كان الرجل منهم إذا شعر مجرد شعور بنقصان الإيمان كان يتهم نفسه على ذلك. يقول عبد الله بن أبي مليكة: كما روى البخاري عنه: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: قام عمر ليصلي على رجل فجذبته وقلت: يا أمير المؤمنين، إنه من القوم، يعني من المنافقين. وكان حذيفة رضي الله عنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإطلاع النبي صلى الله عليه وسلم له على أسماء المنافقين. يقول حذيفة: فالتفت إلي عمر فقال: ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ فقال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحداً أبداً. نعم عباد الله، كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه: وقد سئل عن الخوف من النفاق فقال: لا يخافه إلا مؤمن. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: يقول: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. ولذلك تجد أهل الإيمان الخلص، وتجد أهل اليقين التام بإذن الله رب العالمين، يخافون من النفاق خوفاً كثيراً، مع سابقتهم ومع قوة إيمانهم ومع عظمة يقينهم، إلا أنهم يخافون من النفاق. وبعض الناس قد لا يبلغ الإيمان حنجرته، ومع ذلك يعد إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الأمر الآخر أيها المؤمنون، أفادنا هذا الحديث أن المؤمن ينبغي له أنه بمجرد شعوره بنقصان في الإيمان وبضعف في اليقين وبمرض في القلب أن ينتفض على نفسه وعلى ذاته، وأن يبحث عن الدواء وعن العلاج. إن كثيرا من الناس حينما يصابون بوعكة صحية أو بمرض بدني أو بغيره من الأمراض العضوية، تجدهم يسارعون إلى الأطباء ويترددون على المستشفيات، وهذا أمر شرعي ومباح ولله الحمد والمنة. لكن القلوب حينما تمرض والإيمان حينما يضعف، فلا تجد من يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، يباتون على هذه الأمراض وعلى تلك النكت في القلوب ولا يبالون، حتى تتصحر الصدور وتقسى القلوب وتظلم الصدور. نسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، بمجرد أنه شعر، مجرد شعور طبيعي في جنس الإنسان، انتفض على نفسه واتهمها بالنفاق. وليس العجب من حنظلة، إنما العجب من هذا العملاق، من عمالقة الإسلام. إنما العجب من هذا الذي عجنت نفسه إيمانا، إنما العجب من هذا الذي حشي يقينا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيتم يا عباد الله كيف كان موقفه؟ اتهم نفسه وقال: نعم، إني أجد مثل ما تجد. ولم يكتفي بهذا القدر، وإنما ذهب برجله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ العلاج والدواء من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، أبو بكر لم تغره تزكية النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، أبو بكر لم يلتفت إلى تلك المناقب العظيمة التي حازها، وذلك الفضل العظيم الذي ناله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يتهم نفسه بالنفاق. من الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، من الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ومن الناس من تجده موغل في المحرمات، منغمس في الشبهات والشهوات، ومع ذلك يعتقد بأنه قد حاز على صك في جنة الله رب العالمين. عباد الله، هكذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر فضل ذكر الله جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. وهذا يدلنا على فضل ذكر الله جل وعلا. ولقد ألهم نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا كما ألهم النفس، فذكر الله يتردد في نفسه تردد أنفاس صدره، ويتكرر على لسانه تكرر لحظات عينه عليه الصلاة والسلام. لأن من أحب الله وعرف الله أكثر من ذكره جل وعلا. ولقد امتدح الله جل وعلا الذاكرين الله كثيرا، قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد أمر الله جل وعلا بذكره كثيرا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والقلب متى ما إن تعلق بمحبوبه أكثر من ذكره. فانظر يا عبد الله، هل حبك لله حبا حقيقيا أم حبا مغشوشا مزيفا؟ أم حبا مغشوشا مزيفا؟ فإذا أحببت ذكره فإن حبك صادق، وأما إذا تلكأت وترددت ولا تذكر الله إلا قليلا فراجع قلبك يا عبد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث أبي الدرداء عن فضل ذكر الله جل وعلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. وإذا ذكرت الله يا عبد الله، إذا ذكرت الله في نفسك خاليا ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منهم. أرأيتم يا عبد الله، أرأيتم يا عباد الله، ما أسهل الذكر وما أعظم أثره وعوائده. وفقني الله وإياكم لذكره على الدوام والاستمرار، وقادني وإياكم إلى بلوغ فردوسه الأعلى، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الإيمان يزيد وينقص. قال جل وعلا: ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم. يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بمعصيته، فكلما اقتربت من الطاعة وتلبست بالعبادة وتقربت إلى رب الأرض والسماء ازداد إيمانك وشعرت بلذته وطعمه في قلبك. وأما إذا ابتعدت عن طاعة الله ووقعت في معصية الله سبحانه وتعالى فإن الإيمان يضعف. ذلك أن الإيمان شعب ومراتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حنظلة بأن الإيمان يزيد وينقص، فقال ساعة وساعة، بمعنى أن الإنسان إذا قرب من طاعة الله فإنه يشعر بزيادة الإيمان، وإذا ابتعد عن طاعة الله أو وقع في معصية الله جل وعلا فإنه يشعر بضعف الإيمان. وهذا أمر مجرد، وهذا أمر مجرب. فأنت يا عبد الله متى ما إن انحزت إلى حلق العلم، إلى حلق الذكر ودروس العلم، وصاحبت الأخيار، وكنت مع كتاب الله جل وعلا على الدوام والاستمرار، وذكرت الله كثيرا، وقمت في الليل تصف قدميك وتلقي برأسك بين يديك ساجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، شعرت ببرد اليقين في قلبك، وشعرت بزيادة الإيمان في صدرك، وكلما أوغلت في هذه الدنيا، وكلما ذهبت بعيدا عن مواطن الطاعة، شعرت بتلك القسوة في قلبك والوحشة في صدرك. هذا هو الإيمان زيادة ونقصانا. وإن من الناس من يفهم غلطا قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، فيعتقدون بأن قول النبي ذلك إنما هو ساعة لربك وساعة لقلبك، فيوغلون في المعاصي والمنكرات ويقعون في المحرمات ويستدلون بهذا الحديث غلطا. ولا شك أن هذا فهم سقيم وتصور مقلوب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة في قضية زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا يا عباد الله لا يدل على أن الإنسان لا يعافس الأزواج، يعني يختلط ويداعب ويلاعب الزوجات والأولاد والضيعات عن العقارات وغير ذلك، لا، وإنما المقصود بأن الإنسان خلق ويتجاذب نفسه ما يتعلق بالعالم الملائكي وما يتعلق بالعالم الشيطاني. أما العالم الملائكي فتلك النفوس العالية السامقة التي تزاحم النجوم في عليائها طاعة وتقربا إلى الله جل وعلا. شأن الملائكة الكرام الذين يعبدون الله جل وعلا ولا يفترون، ويطيعون أمره ولا يعصونه جل وعلا وتقدس. وهناك أيضا النفس الأمارة بالسوء التي تجذب صاحبها إلى معصية الله، حيث الشيطان المتلبس بهذه الآثام وبهذه الخطايا وبهذه الذنوب. ولذلك الإنسان بين هاتين المادتين وهو لما قرب منهما. فكن يا عبد الله قريبا إلى العالم الملائكي بصفاء الإيمان وبقوة اليقين. عليك بكثرة طاعة الله جل وعلا، فإنها سبب من أسباب زيادة الإيمان. ولا بأس بمباشرة المباحات، ولا بأس بمباشرة المباحات، فإنها من الشرع الحكيم كما أذن الله جل وعلا ذلك بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على قضية الدعوة إلى مسألة المباحات. لكن عليك يا عبد الله أن تدق جرس الإنذار وناقوس الخطر حينما تشعر بضعف الإيمان وحينما تشعر بمرض القلب، فعليك أن تفر بقلبك إلى الله، وذلك بطاعته وبالحذر من معصيته سبحانه وتعالى. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقد بدأ بنفسه وثنى بملائكته وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبِّت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا في دنيانا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفر والكافرين، وانصُر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا بتوفيقك، وأيِّده بتأييدك. اللهم انصُر به دينك، وأعِزَّ به كلمتك، واجعله عونًا ونصرًا للإسلام والمسلمين، ومُنَّ على هذا البلد بالأمن والأمان وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.